إذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد هزم حرس المعبد الذين هجموا على مخازن الأطعمة، وقتلوا من قتلوا من حرسها ومن العامة، وأضرموا فيها النار، واقتتل جند الملك أخناتون وجند المعبد الذين هزموا هزيمة منكرة، وبان للناس كذب الكاهن الأعظم أن الإله آمون عرج إلى السماء، إذ أخرج ذلك الصنم وحطمه وزج الكهنة العصاة في السجن. وتخطى الناس مصاعب القحط الشديد في مصر بحكمة يوسف عليه السلام، في حين أوشك الكنعانيون في فلسطين على الهلاك، فجمع يعقوب عليه السلام بنيه ووجههم إلى مصر، ولم يعلموا أنهم متجهون إلى أخيهم الذي باعوه بثمن بخس، وهو الآن على خزائن مصر التي ينشدون النجاة فيها من الشدة والفقر.
كل تلك المسافة قد طويناها عبثا يا لاوي.
ما هذا الكلام يا يهوذا؟
ما هذا الكلام؟ كما ترى يا لاوي، كل ما أمامنا هو الصحراء، الصحراء لا غير، فهل ترى شيئا آخر؟ لم نرى في طريقنا أي قافلة وقد نفد الماء منا. ترى ماذا سنفعل؟
انظروا يا إخوتي، قافلة قادمة من بعيد.
قافلة؟ أين؟ أين هي يا روبين؟
قافلة؟ من أين تأتي القافلة؟
تلك هي أمامكم، أظنها قادمة من مصر.
تعال تعال يا يهوذا. نعم. لنذهب ونستقبلهم.
هيا يا أخوتي.
يحيى رجال القافلة وزعماؤها، من أين أنتم قادمون؟
السلام عليكم، جئنا من طيبة، اشترينا بعض الحنطة، فالحنطة والغلات وفيرة في مصر، وعزيزها رجل حكيم وعادل.
قلت حنطة؟
أجل حنطة، أنصحكم بالذهاب إليها فلن تعودوا منها خائبين.
هل بقي الكثير حتى نبلغ مصر؟
تقدموا، فبعد ذلك التل ستبدو لكم أبراج حراسة طيبة. لم يبق الكثير، اذهبوا، هيا اذهبوا.
هل لا أعطيتمونا القليل من الماء والطعام لأهل قافلتنا؟
أجل أجل، سنعطيكم ما يسد رمقكم، وستصلون طيبة عما قريب، فيكرمكم أهل مصر كعادتهم مع كل من يحل ضيفا عليهم.
أشكرك أشكرك يا أخي، رافقتك السلام. هيا هيا يا أخوتي، أسرعوا فلنحث السير. هيا
هيا يا إخوتي هيا.
كنا نسير إلى مصر كالمجبرين، أما الآن فحتى يهوذا يبدو راغبا في الوصول إليها.
أنا بدوري لم أكن مؤملا خيرا في هذه الرحلة يا لاوي.
يبدو أن انتظار عزيز مصر قد عزف يا يوزرسيف.
ما هو قصدك؟ عن أي انتظار تتحدث يا نميسابو؟
جاءنا حراس الحدود الغربية بخبر مجيء عشرة إخوة كنعانيين.
وما أسماؤهم؟
جئتك بقائمة بأسماء القادمين الجدد، وهم ما زالوا عند الحدود الغربية ينتظرون أوامرك.
لأرى أسماء الكنعانيين. أجل، هذه أسماء أولاد النبي يعقوب. مالك مالك.
أجل يا نبي الله.
اذهب معنا ميسابو إلى الحدود الغربية وأتني بالإخوة العشرة إلى قصر أخناتون.
سمعا وطاع.
لم أكن أتصور أن مصر في سني القحط تبدو بهذه الصورة.
لأهالي مصر ملك موحد وعزيزها رجل حكيم ومدبر.
لقد سمعنا عنه، إلى أين تأخذوننا الآن؟
أنتم العشرة ضيوف عزيز مصر، سنصحبكم إلى قصر أغناتون ملك مصر.
أمر مضحك.
وما هو الأمر المضحك؟
أنا لا أفهم لما استقبلتمونا بغلظة ثم تصطحبونا بكل حفاوة وتقدير إلى قصر الملك. أليس هذا مدعاة للاستغراب؟ إن كنت مكاننا ألا تشك في نيتهم؟
وهل هو مدعاة للاستغراب ألا يعرفكم حرس الحدود ويقابلون تذمركم بقسوة؟ أم أن عزيز مصر أراد تكريمكم لاسمكم ومقام وشأن أبيكم نبي الله يعقوب؟
جئناكم بعد رحلة دامت شهر نأمل كرم عزيز مصر. إن كان يهوذا قثار ولم يحسن التصرف مع حرس الحدود فأنا أقدم اعتذاري، ولكن أن يتعرف علينا عزيز مصر ويرسل رسوله لاستقبالنا فهذا يستوجب الحمد والثناء للخالق علينا.
الحق معك، أنا لا أعرف شيئا بهذا الخصوص. إن صبرت قليلا فسيخبرك عزيز مصر بنفسه. لنذهب فإن يزرسف ينتظركم. هيا
هيا هيا من الوقت. هيا يا
أرجو أن يكون عناء السفر قد ذهب عنكم ولا يكون خدم القصر قد قصروا بخدمتكم.
عشيرتنا وعوائلنا جياع وهم ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر، ونكون شاكرين إن سمح لنا عزيز مصر بالانصراف.
منذ 3 أيام وهم يحتفون بنا كالأشراف، ألا يجب أن نعلم ما السبب؟ فنحن لم نأتي مصر كي نأكل ونشرب.
لقد جئنا بمعية بعض الكنعانيين، فإن لم يكونوا قد رحلوا فلعلهم ما زالوا ينتظروننا عند باب المدينة.
يا للمساكين، ما كان ذنبه؟
لا أعلم عنهم شيئا، إنما أنا مسؤول عن استضافة بني إسرائيل فحسب.
ومن ذا الذي يعلم حاله؟
انتظروني حتى أعود، حينها يكون إخوتكم الآخرون قد استيقظوا.
أرجو أن تحمل إلينا جوابا مقنعا.
سأعود لاحقا.
سنرحل اليوم عن طيبة يا يهوذا.
جئنا هنا لشراء الحنطة، فماذا جرى لنا؟ لم نفعل إلا الأكل والنوم واللهو يا إخوتي.
وهل كنت تفضل أن تقاسي الجوع والعطش والسجن؟ أنت ضيف عزيز مصر.
وأين هو يا عشير؟ من منا رآه في هذه المدة؟
وماذا تحسب يا يهوذا؟ عزيز مصر رجل مقتدر ومشغول، فهو يقضي معظم وقته في إدارة شؤون الدولة التي تمر بأزمة القحط، ولا يمكنه الجلوس معنا وتناول الطعام والفواكه.
أجل، صحيح ما تقول يا لاوي، ولكن كان بإمكانه أن يقرر مصيرنا، فنساؤنا وأطفالنا جياع وهم بالانتظار.
الحق معك يا يهوذا، على أي حال فإن لم نره اليوم فسنظفر باعتذار منه.
أوافقكم الرأي، وأظن أننا سنفلح اليوم بلقائه.
ولماذا ظننت ذلك يا عشير؟
أرى اليوم مختلفا عن ما مضى من الأيام، فقد جاءوا بنا اليوم بعد تناول الطعام إلى هذه الصالة. هذا العرش لا أراه إلا عرش عزيز مصر. اليوم سنتشرف برؤية هذا الرجل الكريم المقتدر.
المشاور الأعظم عزيز مصر المبجل يوزر سيف العظيم يتفضل بالدخول.
أهلا بسادة قومهم وأبناء نبي الله يعقوب، تحية الله عليكم، وأرجو أن تبلغوا سلامي إلى نبي الله يعقوب.
السلام على عزيز مصر.
السلام على عزيز مصر.
السلام على عزيز مصر.
أشكركم، والآن أنا أرغب في التعرف عليكم، فلتقوموا واحدا واحدا وتذكروا أسماءكم. من أنت؟
نحن بنو إسرائيل، أولاد النبي يعقوب وأحفاد إسحاق من ذرية إبراهيم، واسمي لاوي.
وأنا يهودة يا مولاي.
واسمي عشير.
وأنا شمعون. وهؤلاء إخوتي جاد، يساكر، روبين، نفتالي، دان، وزبولون. ولكنك لم تجمعنا لتتعرف على أسمائنا فقط، أليس كذلك؟
هل أنتم عشرة إخوة فقط؟
بل 11. بنيامين هو أخونا الأصغر، بقي مع أبينا.
لما لم تجلبوه معكم؟
إن أبانا شيخ كبير وضرير، ولا يمكنه السفر، ولا يستطيع أن يفارق بنيامين لحبه الشديد له.
ما هو سبب حب أبيكم لبنيامين؟ ألستم جميعا أولاد أبيكم؟
نحن من أب واحد، لكننا لسنا من أم واحدة. نحن إخوة لكننا لسنا أشقاء. كان لبنيامين أخ من أمه يدعى يوسف، أكلته الذئاب. بعد ذلك حل حب بنيامين في قلب أبينا بدلا من حب يوسف.
على حد وصفكم فقد كان أبوكم يحب يوسف كثيرا.
أجل، ففقدانه لبصره كان بسبب كثرة بكائه على فراق يوسف.
هل تأثر عزيز مصر بكلامنا؟
لا أظن ذلك، حاله ليس على ما يرام، سيعود بعد قليل.
عذرا، الألم في صدري يشتد علي أحيانا بحيث لا أطيقه.
أخشى أن يكون عزيز مصر قد تأثر بكلامنا.
كلا، بل هي ذكريات تجول في خاطري، وأما أنتم فمهما حاولت لا أستطيع أن أثق بكلامكم، فأنتم تخفون حقيقة ما.
إن نطمئن المشاور الأعظم المبجل أننا لم نقل سوى الحقيقة.
ماذا عنكم أنتم؟ هل كنتم تحبون ذلك الأخ الذي أكلته الذئاب؟ ما كان اسمه؟
يوسف، كان اسمه يوسف، ومن البديهي أن نحبه أيها المبجل، فقد كان أخانا.
ولكني لم ألمس الحزن في كلامكم عندما حدثتموني عن أخيكم الذي أكلته الذئاب، مع أن افتراس الذئب للأخ حادثة أليمة.
أيها المبجل، نحن لم نقل سوى الحقيقة، ولا نعلم سبب سوء ظن عزيز مصر بنا.
أنا لم أقل إنكم لم تقولوا الحقيقة، ولكني أظن أن نيتكم من هذا الكلام شيء آخر، وإن لكم هدفا من ورائه، فبعض كلامكم لا يمكن أن أصدقه.
أي هدف وأية نية تدعونا لقول هذا أيها المبجل؟
ربما استأجركم ملوك بعض البلدان، أو جئتم للإخلال بأمن مصر؟ أزمة القحط والجوع عمت جميع المناطق المحيطة بمصر، وقد يدفع الطمع بمصر البعض إلى الكيد لها.
لا 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 أيها المبجل، هذه التهم لا تليق أن توجه إلى أولاد الأنبياء.
ذرية الأنبياء براء من هذه التهم يا مولاي.
إنما قلناه لك هي الحقيقة بعينها، نقسم على ذلك أيها المبجل.
بدلا من القسم، عليكم في المرة القادمة أن تصحبوا معكم أخاكم الأصغر وتأتوا به إلى مصر.
ماذا؟
إن تصديق كلامكم منوط برؤيته، فإن جلبتموه معكم فسنعطيه كيل حنطة، وإن لم تجلبوه فلا كيل لكم عندنا. يا مالك.
أجل يا مولاي.
أوفوا لهم الكيل وخذ منهم ثمنه، بإمكانكم الانصراف، ولكن اذكروا شرطي، انصرفوا. يا مالك تعال إلى هنا. عليك أن تستغل فرصة مواتية فتضع أموالهم في رحالهم.
نعم.
وسأدفع أنا ثمن حنطتهم فيما بعد.
حسنا، سمعني يا مولاي.
شعرت في قلبي أني قد رأيت عزيز مصر وأعرفه، مع أن جلاله وجبروته يفصله عنا، ولكنه بدا لي مألوفا.
أصبت القول يا لاوي، أنا أيضا شعرت أنني أعرفه،
ولكنه اشترط شرطا صعبا، بهذا لن نستطيع العودة إلى طيبة ثانية.
لا يأذن لنا أبونا باصطحاب بنيامين معنا إلى مصر.
طبعا لا يأذن، ذلك بسبب ذكرى يوسف الأليم.
الحق معه، لقد أسأنا إلى أخينا،
وحتى أننا لم نتب. لا خيار لنا، علينا أن نحاول أن نصحب بنيامين معنا في سفرنا القادم، وإلا فلا يعطوننا قمحا. يبدو أن أفراد قافلتنا قد وصلوا كنعان اليوم، فقد سبقونا بثلاثة أيام.
ستقلق علينا عشيرتنا أن يكون أصابنا سوء،
خاصة وقد رأوا جند عزيز مصر يأخذوننا ولم يرونا بعدها،
وقد يحسبون أن عزيز مصر قد فتك بنا.
لا تبتئسوا، إن تعجلنا السير فسنصل في مدة أقل.
إذن حثوا السير، أسرعوا.
هيا هيا يا إخوتي.
عجبا، أشم رائحة خبز.
كيف؟
ذلك ذكرني بضيافة عزيز مصر لنا.
يا لها من ضيافة.
احذري يا امرأة.
ولم أحذر؟ هل لعجوز عمياء شيء يستدعي منها الحذر؟
احذري أن تصطدمي بالعربات والدواب، أليس لديك أحد يراك؟
كان لي الكثير منهم، والآن أبذل جهدي لأحافظ على نفسي. كما رأيت فأنا ضعيفة حتى مقابل فرسك.
من أنت ومن تكونين؟
اليوم لا شيء.
سيدتي 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 زليخة، ماذا تفعلين هنا؟
هل أنت تيامري؟
أجل، هل تعرفني؟
أجل، وأنا رودامون رئيس حرس قصر بوتيفار.
رودامون؟ هل أنت رودامون؟
أجل، وأنت أنت
أجل، أنا زليخة. أرأيت ماذا فعل عشق يوزارسيف بسيدتك؟
لقد بحثت عنك طويلا، لم أجدك في القصر ولا في أي مكان آخر، ظننت أنك قد غادرت طيبة.
وهل لزليخة مكان آخر لتذهب إليه؟ كل ما تملكه زليخة في طيبة. زليخة تحيا على ذكرى وملاحقة يوزارسيف.
أجل سيدي رودامون، أينما يكون الحديث فيه عن يوزارسيف تجد مولاتي تهرع إلى هناك.
مولاتي، لماذا أهملت نفسك هكذا؟
لم يبق لي شيء من ذلك الجاه والمقام وذلك الجمال والجلال، كلها أفنيتها في سبيل يوزارسيف. حقا، قل لي يا رودامون، ما هي أخبار يوزارسيف؟
إنه لا يبقى في مكان واحد، وحتى في طيبة يبقى أياما قلائل لرؤية زوجته أسينات، وربما قضى يوما وبعض الليل في الطريق من مدينة إلى أخرى.
أرغب أن أراه ولو للحظة واحدة.
وهل تستطيعين رؤيته يا مولاتي؟
لا حاجة لعين باصرة لكي أرى يوزارسيف، فأنا إنما أراه ببصيرة قلبي، أشم رائحته، أعرف من أي طريق مضى وأي شيء لمس. أنا أراه أكثر مما ترونه أنتم وأعرفه.
لقد أصبحت أسيرة هذه الأوهام والأحلام سيدتي.
رودامون، هل ترشدني إلى حيث يوزارسيف؟
أجل، متى ما جاء إلى طيبة فسأقوم بإخبارك.
هل تجمع زليخة مع يوزارسيف؟ أم أنك مثل الآخرين تهزأ بزليخة؟
سيدتي، رودامون يعدك أنه عندما يأتي يوزارسيف من السفر سأتي بنفسي وأصطحبك إليه، وأعلم جيدا أنه لا يرغب برؤيتك على هذه الحال.
زليخة والهة بحب يوزارسيف، يكفيها أن تعلم أنها قريبة منه. لا تدع زليخة تموت بحسرة رؤية يوزارسيف. سأنتظر عودتك يا رودامون، سأنتظرك.
أعدك بذلك.
سنستمع مستمعين الكرام لما يجري لإخوة يوسف عليه السلام وهم سائرون إلى مصر، وذلك في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهو يحييكم أطيب التحيات، متمنيا لكم أزكى الأمنيات.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Summer. من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحسنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع.
قصة من واقع الحياة
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج قصة من الواقع، وعنوان قصتنا لهذا الأسبوع هي أمي. قد احتدنا أن لا نرى أبانا كثيرا، لأنه كان يهتم بالجانب المالي للأسرة، فكان يعمل ويتنقل بين المدن ويتاجر، لكننا كنا نفضل أن نحظى بوجوده في البيت، إذ أدى عدم حضوره إلى سوء تربية أخويه، فكان يفعلان ما يشاءان. كنت الابنة الكبيرة في البيت وأحب أمي كثيرا، فكانت تحكي لي عن آلامها النفسية وتشكو لي أبي. ذات ليلة أخبرنا بأن أبانا قد قتل شخصا، فحكمت عليه المحكمة بالقتل. تم الأمر وفقدنا أبانا. أجبرت أمي على أن تعمل من أجل توفير تكاليف العيش. اقترحت عليها أن أترك الدرس وأعمل، لكنها بدلا من أن تقبل رفضت وقالت: بنيتي، إذا درست جيدا فإني سأعمل بدل 10 رجال. فوضعت رأسي في حضنها وبكيت بكاء مرا. كنت قد بلغت من العمر 18 عاما حين تخرجت من الثانوية ونجحت في امتحان دخول كلية الطب. سرت أمي سرورا بالغا وبكت. مضت الأيام بسرعة، كانت أمي تعمل أكثر من أجلي ولم أستطع أن أساعدها. ذات ليلة جلست بجانبها وهي نائمة من شدة التعب، وتمنيت اقتراب اليوم الذي أعوضها فيه عن تعبها وأرد لها فيه فضلها. وصلت السنة 5 من دراسة الجامعية، فتقدم لخطبتي شاب وقور فتزوجت منه. مضت 4 أعوام وتزوج إخوتي وأخواتي، وبقيت أمي وحيدة، وكانت ما تزال تعمل لتحصيل تكاليف العيش. إنها لم تكن تتوقع منا شيئا، لكني كنت قد عزمت أن أفي بعهدي، فاقترحت على زوجي محمد أن نأتي بأمي إلى بيتنا كي تعيش معنا، لكن زوجي رفض وقال: عزيزتي، إنني طبيب وأنت طبيبة، وأمك أمية وليست من مستوانا أن نعيش معها، إنها ستسبب لنا المشاكل. تألمت من كلامه وبكيت، ولم أتكلم معه شهرا حتى استسلم وقبل أن تعيش أمي معنا. كان زوجي يعامل أمي جيدا في البداية، لكنه تغير بعد مدة. وذات ليلة اتصل بي وقال أن أتهيأ كي نذهب إلى ضيافة أحد أصدقائه، فطلبت من أمي أن تأتي معنا، وألححت عليها حتى قبلت ولبست أفضل ملابسها. جاء زوجي وقمنا لنذهب، لكنه عندما عرف أن أمي ستأتي معنا جلس وقال إنه يشعر بصداع في رأسه ولا يستطيع أن يذهب. أمي فهمت الأمر وقالت إنها قد تهيأت أن تذهب لبيع بعض الأدوية، فقام محمد وذهبنا للضيافة. أردت أن أعترض على زوجي لكن أمي منعتني من ذلك. حملت بعد فترة بدعاء أمي التي كانت تأمل أن ترى ولدي وتربيه بنفسها. ذات يوم قال لي زوجي إن أمك لابد أن تترك بيتنا، لأنها إذا بقيت معنا وربت ولدنا تسيء تربيته وتدمر مستقبله، فهي أمية لا تعرف شيئا. غضبت وقلت فكيف أصبحت طبيبة؟ ألم تكن هي أمي التي ربتني؟ إننا كنا نتجادل غير منتبهين إلى أن أمي تسمع صوتنا وتفهم كل شيء. ولما خرجنا من الغرفة رأيتها قد ارتدت عباءتها وتريد أن تترك البيت. أقبلت إليها وسألتها متضرعة ألا تتركنا، لكنها نظرت إلى محمد وقالت كلام محمد صحيح، أنا لا أستطيع أن أعيش معكم ولست في مستواكم، أريد أن أذهب إلى حينا القديم وأستأجر غرفة هناك، سأزور ولدكما بعض الأحيان، فهل تسمحان لي بذلك؟ سكت محمد ولم يجبها، فخرجت أمي وأجهشت أنا بالبكاء. ومضى شهر أجهضت خلاله ولم أستطع الإنجاب بعد ذلك، وتوفيت أمي بعد 3 أعوام ولم يتحقق أملها في رؤية ولدي. يردد زوجي محمد بعض الأحيان قائلا هذا جزاء من يسيء إلى من أحسن إليه. أعزائي المستمعين، نشكركم على حسن المرافقة، إلى اللقاء بكم في قصة جديدة في الأسبوع القادم.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
عزائنا، على مدى العديد من سابق الحلقات تحدثنا حول دور الإيمان بالله تبارك وتعالى في صياغة الشخصية السليمة، وذكرنا أن للإيمان تأثيرات إيجابية على حياة الإنسان وعلى نفسه وجسمه، ومما لا شك فيه أن السلوكيات الصحيحة منبعثة من صميم الإيمان ومن نبعه الفياض.
أجل أعزائي المستمعين، ومرد القويم من السلوك والجيد من التصرفات هو الرؤية الفضفاضة الوضاءة للحياة التي تتأطر بإطار حسن الظن، ولا تكون ملوثة بالشك الذي هو من وبيل أمراض النفس. وحينما تضاء شموع الإيمان في النفس تزيل ظلمات الشك منها، ومن بعد ذلك يبدأ تعامل الإنسان مع الآخرين من دون سوء ظن أو إثارة لشبهة.
أيها الكرام، إن الإيمان وكما أشرنا يفيض في النفس الأمن والاستقرار، لكن لابد من القول إن الأمن والاستقرار النفسي حاجة ضرورية في حياة الإنسان، إنه يبحث عنها دوما ويسعى للوصول إليها ما استطاع. وفي مصابيح القرآن الكريم، وهي مصابيح الهداية والرشاد في الإنسان، ما ينير الطريق للإنسان لنيل الأمن والاستقرار، بشرط أن يكون إيمانه إيمانا خالصا لا تشوبه شائبة شرك أو ضلال. ويستفاد من الآية 55 من سورة النور أن الإيمان والعمل الصالح يهبان النفس الهدوء والاستقرار، وينأيان بها عن القلق والاضطراب. ولقد استفاد القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة، من لفظي الاطمئنان والسكينة في التعبير عن الهدوء والاستقرار. وفي رابعة آيات سورة الفتح المباركة إشارة إلى أن السكينة إن حلت في قلوب المؤمنين زادتهم إيمانا فوق إيمانهم.
نعم أعزائي الكرام، إن السكينة إن سكنت نفوس الناس أزالت عنها كل المخاوف، فيكون الإنسان ثابت القدم، لا تهزه رياح الخوف والوجل. وواضح أعزائي الكرام دون حاجة إلى أدنى بيان أن السكينة في النفس نعمة كبيرة أنعم الله بها على عباده المؤمنين. ومن الناحية النفسية، لا أحد يفكر بوجود القلق وأنه قد يعترض النفس لأسباب ما، بيد أن زيادة الإيمان تعمل على تبديد سحب القلق من سماء النفس، فتبدو صافية رائعة. ومن جهة أخرى حضرات المستمعين، فإن تجارب الحياة أثبتت أن الإنسان المؤمن أكثر مقاومة وصلابة إزاء الشدائد والملمات، وكل هذه المقاومة إنما يكتسبها من مصدر الفيض الإلهي. وهذا القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العلي العظيم. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل قصير عودة للحديث، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، إن ما يميز الإنسان المؤمن عن غير المؤمن هو الاعتقاد بوجود الحياة الآخرة. فغير المؤمن يرى أن حياته هي في هذه الدنيا، وأن حياته تنتهي بالموت. وفي المقابل، فإن المؤمن يرى أن له حياة أخرى هي حياة الآخرة. ومن هنا فهو لا يعمر بيته الدنيوي فحسب، بل بيته الأخروي أيضا. إن رؤية المؤمن تمتد لمديات شاسعة، وهي تبدأ من ذكر الله جل شأنه. والحقيقة مستمعين الكرام، إن ذكر الله يبني النفوس ويحصنها إزاء وبيل الأمراض النفسية.
وتعالوا أيها الكرام لنسمع ما يقوله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان بهذا الخصوص، إنه يقول: إن من نسي الله وغفل عن ذكره ليس له إلا التعلق بأمراس هذه الدنيا البالية، ذلك أنه يرى الدنيا كل غايته، وهكذا يغوص مثل هذا الإنسان في مستنقع الماديات. لكن والكلام لا يزال للسيد الطباطبائي قدس سره، فإن الماديات وملذات الدنيا مهما كثرت لا تؤمن ولا توفر حاجة الإنسان. أجل، إن الإنسان وهو يقبل على هذه الدنيا الزائلة يقول هل من مزيد؟ ومثل هذا الإنسان الذي يجري وراء الدنيا يعاني دوما من القلق والخوف، وخاصة الخوف من المرض والموت. انتهى كلام العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله.
مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سيكون لنا إن شاء الله حديث حول النشاط ودوره في حياة الإنسان.
لم يبق لنا أعزائي الكرام إلا أن نودعكم، على أمل اللقاء بكم، والسلام خير ختام.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستفتح القول ونستظل بالحكمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بفرجهم يا كريم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى المنتدى الإذاعي.
مستمعينا الكرام، نحييكم بأصدق التحايا ونفتح معكم صفحة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي. هذا المنبر الحر لكم، والحوار فيه يصاغ بأقلامكم وينبض بما تبعثون من آراء وتجارب ورؤى إن شاء الله، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وحياك الله عليا.
نعم، شكرا جزيلا لك، حياك الله زميلي أمير. نعم أحييك وأرحب بك زميلي أمير. أنت اليوم مع وجودك في هذا البرنامج تثر البرنامج أكثر بعد غياب أسبوعين. نعم،
على اتحاد
في هذا البرنامج.
نعم، بارك الله فيكم، وهذا من حسن ظنكم، وإن شاء الله نقضي دقائق حافلة بالفائدة، بالاستفادة من الحكم، من الكلمات التي بعثها لنا مستمعونا الأحبة، أو ما يسمعوننا بأصواتهم ومشاركاتهم في هذا البرنامج. وقبل البرنامج أشرت إلى مشاركة للأخ عدنان البلجي. نعم، من العراق. يبدو لديه مشاركة مميزة لهذا اليوم.
نعم، وهو أيضا
مشاركته؟
سؤال ولغز. طبعا هو بعث لنا مشاركة، إن شاء الله في طيات البرنامج نقرأ المشاركة، ولكن الآن سأقرأ اللغز وسؤال الأخ عدنان بلجي من العراق. من هو النبي الذي رفع والديه على العرش؟
نعم، من هو